جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبة في الله، ردة ولا أبا بكر لها، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك. وسعادتي حتى لا ينسحب دقاق الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف أركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الكبير في العناصر المحددة التالية: أولا، ظلام فكري وكفري دامس. ثانيا، ما السبيل؟ وأخيرا، لا تيأسوا من روح الله، فأعيروني القلوب والأسماع. والله أسأل أن يقر أعيننا بالتمكين لعقيدة التوحيد والموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، ظلام فكري وكفري دامس. أيها المسلمون، ما زال الإسلام العظيم منذ أن بدغ فجره واستفاض نوره إلى يومنا هذا، ما زال مستهدفا من قبل أعدائه، أعداء الطهر والفضيلة والشرف، الذين يتفننون في النيل من هذا الدين العظيم. لكن عقيدة التوحيد بالأمس القريب كان إذا مس جانبها وتطاول عليها قسم أو صنم حقير، سمعت هذه العقيدة المشرقة، سمعت أبا بكر يتوعد، وسمعت الفاروق يزنجر، وسمعت خالد بن الوليد يصرخ، ورأت الصادقين من الرجال الأطهار الأبرار يبذلون من أجل نصرتها الغالي والنفيس بل والدماء والمهج والأرواح. يوم أن خرجت فتنة الردة بعد موت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقام الصديق المبارك الذي تحولت بين يديه هذه المحنة إلى منحة، يوم أن أعلنها صريحة مدوية: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وشرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، وصدر عمر، وصدر الصحابة رضوان الله عليهم، لقتال هؤلاء المرتدين الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. لكننا نشهد اليوم ردة من نوع خبيث جديد. لكن أين الصديق؟ أين أبو بكر؟ إنها ردة خبيثة ولا أبا بكر لها. إننا نشهد الآن حربا على هذه العقيدة الطاهرة، لكنها حرب من نوع خبيث جديد. إنها حرب فكرية، حرب ثقافية، حرب عقدية. إن المسلمين يعلمون الآن أن أخطر وسائل محاربة هذه العقيدة هي الحرب الفكرية، فهم يسنون الآن حربا هوجاء، لا على الفرعيات والجزئيات، بل على الثوابت والأصول والأركان والكليات. لا تظنوا أن كتابا واحدا كما أشير في بعض الجرائد والمجلات، لا تظنوا أن كتابا واحدا هو الذي تطاول على عقيدة التوحيد وعلى القرآن وعلى ذات الرحيم الرحمن. كلا كلا، ليس كتابا، بل هو كتب، بل هي كتب، بل هو مخطط مدروس خبير. نعم أيها المسلمون، ليس كتابا واحدة، ولكنها كتب تمثل منهجا مدروسا ومخططا خبيثا. وأستطيع في نصاب محددة جدا أن أبين لحضراتكم الخطوات الخبيثة والمراحل الخطيرة لهذا المنهج المدروس، ولهذا المخطط الخبيث، ولهذه الردة الجديدة المعلنة. أولا، بدأوا هذا المخطط الخبيث بإعلان الحرب على النصر مع التضخيم المستمر والمتعمد للعقل، حتى جعلوا العقل إلها يعبد من دون الله جل وعلا، ليسقطوا بالعقلانية المدعومة قدسية النصوص. ولو كانت النصوص ثابتة في القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل أعلنوا ذلك صراحة، فقالوا لا بد من إلغاء القاعدة المتفق عليها والتي تقول لا اجتهاد مع النص، لأن هذه القاعدة تشكل حجرا على العقل البشري الذي أبدع في عصر الألفية الثالثة أو في أواخر القرن المنصرف. لقد أبدع العقل إبداعا، فجر الذرة وغاص في أعماق البحار وانطلق في أجواء الفضاء وحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التكنيك العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات. فهذا العقل لا ينبغي أن يقال له لا اجتهاد مع النص، بل يجب على هذا العقل المبدع أن يجتهد مع النص ولو كان النص ثابتا في القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فسترى عقلا مريضا خبيثا يعرض أمامه النصوص القرآنية والنبوية، فيضع بالقلم الأحمر علامات على هذا النص، ويضع بالقلم الأسود علامات خبيثة على نص آخر، وهكذا. ويصير دين الله ويصير النص القرآني والنبوي ألعوبة بين عقول البشر، بل بين مهازيل البشر، بين عقول مهازيل البشر. فترى من يحكم على نص ثابت في القرآن بأنه لا ينبغي أن يفهم إلا بالكيفية الفلانية، وذلك من خلال النظرية العلمية الحديثة المعاصرة، وترى عقلا عفلا آخر ينشر السنة كما نرى ونسمع كل يوم، ويلغي الأحاديث الصحيحة الثابتة في أصح الكتب بعد القرآن بدعوى أن هذه الأحاديث تصطدم مع العقل الصبام المباشرة، وتصطدم مع العلم الحديث والنظريات العلمية المعاصرة. وأنا أقول لا ينبغي أن يفهم العلمانيون المجرمون أننا نريد أن نسقط مكانة العقل، كلا كلا، بل إن نور الوحي لا يطلق نور العقل أبدا، بل يبارك نور الوحي نور العقل، ويزكي الوحي العقل ويحتفي به أي احتفاء، ويلفت القرآن الأنظار إلى مكانة العقل والتعقل والتدبر في آيات كثيرة. أفلا يعقلون؟ أفلا تدبرون؟ قل سيروا في الأرض فانظروا، آيات وآيات وآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لكن ليس معنى ذلك أن يصبح العقل حاكما على النص القرآني والنبوي. اجتنب عقل يتعرف على ذات الله جل جلاله وعلى أسمائه الحسنى وصفاته العلى وعلى أركان ديننا وأصول إسلامنا، دون أن يرجع إلى النقل إلى النص القرآني والنبوي. ورحم الله ابن القيم إذ يقول لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. صار العقل إلها يعبد من دون الله مع التحقير من شأن النص ولو كان ثابتا في القرآن وفي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم تجاوزوا هذه المرحلة الأولى من مراحل هذا المخطط الخبيث، من مراحل هذا الضلال الفكري والكفري الجاد، إلى المرحلة الثانية ألا وهي التشكيك في من نقل إلينا النص وهم الصحابة رضوان الله عليهم يضخمون العقل لإلغاء النص ثم يشككون في حملة النص ونقلة النص. فاعلم الحرب الهوجاء على الصحابة الأبرار الأطهار الأخيار. فخرج علينا ساقط وضيع وشيخ من شيوخ الضلال ليقول في كتاب من كتبه الخبيثة، وأتعلم الدرس من إمامنا المبارك الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله. فلست في حاجة إلى ذكر أسماء هذه الكتب على منبر النبي الطاهر حتى لا أروج لهذه الكتب الخبيثة بين هذه الألوف المؤلفة من المسلمين ممن لا يعلم عنها كثير منهم أي شيء. فليس من الحكمة البتة أن أذكر أسماء هذه الكتب ولا أسماء الساقطين ممن ألفوها وصدروها، وإلا فأنا أظن أننا بذلك نرفع من خبيثتهم ونرفع من قدرهم. ولا أريد في الوقت ذاته أن أروج لهذه الكتب وقد لا يطلع أو لم يطلع عليها إلا القلة القليلة. يقول شيخ من شيوخ هؤلاء الضلال إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي. هل تصدقون ذلك؟ هل تصدقون ذلك؟ إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعدتهم إلى صحابيات معروفات. ثم يقول الخبيث ولما كان التقاء الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر طقسا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمد رفعا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المسجد وهم جنب. ويقول خبيث الآخر لما أرسل علي رضوان الله عليه ابنته أمة الجود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليخطبها أسرع إليها عمر ليكشف الثوب عن ساقيها ليعاين جودة البضاعة. خبيث خبيث مجرم. أتحداه وأتحدى أشكاله وأمثاله أن يتطاول على قسيس أو على مسؤول أو على حاكم، لكنهم يتطاولون على القبل على أصحاب النبي الأطهار. وأكتفي لأشفي ما في قلبي وفي قلوب المسلمين بقولة للإمام مالك إمام دار الهجرة، إذ يقول إذا وجدت الرجل يحمل في قلبه غيظا على أحد من أصحاب النبي فقد أصابه قول الله تعالى ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال الحافظ أبو زرعة رحمه الله تعالى قال الحافظ أبو زرعة هؤلاء يريدون أن يهزموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، وذلك أن الله حق والقرآن حق والرسول حق، والذي نقل إلينا كل ذلك هم الصحابة فهؤلاء يريدون أن يهجموا الصحابة ليبطلوا القرآن والسنة، فها أنتم ترون بعض الصحابة يعلنون الحرب على العلماء وعلى الدعاة لأنهم يمثلون ميراث الأنبياء ويحملون ميراث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون العلماء والدعاة علنا ويسبون الصحابة رضوان الله عليهم علنا دون أدنى خجل أو وجل. والله تعالى يزكي الصحابة ويقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في الحديث أبي سعيد: لا تزكوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم تجاوزوا هذه المرحلة الثانية من مراحل هذا المنهج المبروز والمخطط الخبيث إلى المرحلة الثالثة، ألا وهي مرحلة الطعن المباشر والتشكيك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. التشكيك والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم شككوا في السنة بدعوى أنها فيها الضعيف والموضوع، وبدعوى أن السنة تحوي من الأحاديث ما يصطدم اصطداما مباشرا مع النظريات العلمية المعاصرة الحديثة، فشككوا في السنة وطعنوا في الأحاديث الثابتة الصحيحة في أصح الكتب بعد كتاب الله في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، وزعموا أن القرآن وحده يكفي، وهم يعلمون علم اليقين أنهم لذلك يريدون بعد هذه المرحلة كما سأبين يريدون بإسقاط السنة أن يسقط القرآن، لأن القرآن لا يمكن بحال أن يفهم بعيدا عن سنة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. ورحم الله من قال، وهو الإمام الأوزاعي العلف، الإمام الأوزاعي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، ولم لا؟ وقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد كرب قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوسف رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذناب من السباع ولا لقطة المعاهد. وفي لفظ: فإنما حرم رسول الله كما حرم الله عز وجل. فرسول الله مشرع: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. قال القرطبي: أي لا تقدموا قولا على قول الله أو على قول وفعل رسول الله. فإن من قدم قوله أو فعله على قول الله أو على قول وفعل رسول الله فإنما قدمه على الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر به الله عز وجل. قال استنكضي، ويدخل في الآية الكريمة دخولا أوليا تشريع ما لم يأذن به الله، فلا حلال إلا ما أحله الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا دين إلا ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. لا تعتذروا يا سادة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم أيها المجرمون أيها المرتدون، يا من ملأتم أقلامكم بمداد نجس قدر عجب، وأعلنتم الحرب على ثوابت الإسلام وعلى أركان وأصول الدين، أعلنوا الحرب على السنة وأنكروا حجية السنة وطعنوا وشككوا في السنة، ثم انتقلوا إلى الخطوة الرابعة ألا وهي مرحلة الطعن في القرآن، في القرآن الكريم. نعم في القرآن، وما قرأتموه في الأسبوع الماضي في كتاب واحد فقط، وقد صرحت وأعلنت ذلك من قبل بعدة أشهر، أعلنت ذلك على منبر مسجد العزيز، ليس كتابا واحدا ولكنه مخصص في كل أنحاء العالم الغربي والعربي، للميل من هذا الدين للطعن في عقيدة التوحيد والموحدين. يصف هذا الكتاب الذي سمعتم عنه وهو كتاب واحد، يصف القرآن بأبشع الألفاظ، بلفظ يعف اللسان عن ذكره، والمخطط كما أقول منظم ودقيق. فهذا خبيث من مصر، وإلا فإن الكتاب الذي نشر لكاتب سوري خبيث، وإلا فهذا خبيث من مصر. يقول وهو يمسك عقيدة القرآن من أول الفاتحة إلى سورة الناس في عدة أسطر، في عدة أسطر من كتابه الخبيث، ينسف القرآن من الفاتحة إلى الناس. ماذا يقول؟ ولولا أن الله نقل إلينا كلام الكفار في القرآن ولا زلنا نقرأ كلمات المشركين في القرآن في حق رب العالمين، لولا ذلك ما تجربت على أن أنقل مثل هذا الكلام، فأنتم لا زلتم إلى هذه اللحظة تقرؤون قول الله تعالى حكاية عن اليهود الملعونين، وقالت اليهود يد الله مغلول، ولا زلتم تقرؤون قولتهم الخبيثة وهم يصفون الله بالبخل، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إلى آخر هذه الكلمات. لولا أن رب العزة قد فسر لنا في قرآنه، قد نقل إلينا في قرآنه ونقل إلينا قرآنه مثل هذه الكلمات، ما ذكرت مثل هذا. يقول هذا الخبيث في حق القرآن، وتدبر في كل لفظة، يقول ما زال الخطاب الديني يتمسك بوجود القرآن في اللوح المحفوظ، ما زال الخطاب الديني يتمسك بوجود القرآن في اللوح المحفوظ اعتمادا على فهم حرفي للنص، وما زال يتمسك بوجود الإله على عرشه وصولتانه وملك ومملكته وبين جنوده من الملائكة، وما زال يتمسك بالحرفية ذاتها بوجود الملائكة والجن والشياطين والسفلات التي تدون فيها أعمال العباد والأخطر من ذلك يقول الخبيث والأخطر من ذلك أنه ما زال يتمسك بصور الثواب والعقاب كعذاب القبر ونعيمه والمرور على الصراط ومشاهد القيامة والجنة والنار إلى آخر ذلك من تصورات أسطورية. هل تدبرتم؟ هل سمعتم مثل هذه الكلمات؟ يمسك القرآن كله من الفاتحة إلى الناس ويقول رائد الخبيث من رواد هذا الجيل المضلل، يقول وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، وجود إبراهيم وإسماعيل أمر مشكوك فيه، ولو ذكر في التوراة والإنجيل والقرآن فلسنا ملزمين بتصديق أي من هذه الكتب. كلام صريح واضح، هم يفعلون في القرآن ذاته، لا بل يفعلون في ذات الله جل جلاله. انتقلوا إلى المرحلة الخامسة من مراحل هذا المخطط الخبيث، ألا وهي مرحلة الطعن في ذات الله جل جلاله. هذا الكتاب الذي قرأتم عنه في الأسبوع الماضي يصف الخبيث، يصف رب العزة بالفنان الفاشل، وهذا صنم آخر من سوريا أيضا يقول في ديوان خبيث من دواوين الشعرية، وسأترجم وأبين لحضراتكم أن المخطط مبروز وعلى مستوى الأمة لا في مصر فحسب بل على مستوى الأمة، يقول هذا الخبيث في سوريا أيضا، يقول لا أختار الله ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أبدل الجدار بالجدار؟ سبحان العزيز الغفار. ويقول هذا الصنم الخبيث المجرم، يقول الله في التصور الإسلامي التقليدي نقطة ثابتة متعالية منفصلة عن الإنسان، لكن التصوف على مذهب الحلاج قد دوب ثبات الألوهية، وبهذا المعنى يكون قد قتل الله وأعطى للإنسان طاقاته. ويقول هذا الصنم أيضا، يقول يا أرضنا، يخاطب الأرض، يا أرضنا يا زوجة الإله والطغاة، ويمعن في صدره فيقول نمضي ولا نصغي لذلك الإله فلقد تقنى لرب جديد سواه. جل جلال الله. وهذا حقير آخر من العراق، لتعلموا خطأ المخطط من العراق، يقول الله في مدينتي يبيعه اليهود، الله في مدينتي شريب طريد. وهذا صنم آخر من فلسطين يقول لعشيقته نامي نامي فعين الله نائمة، نامي فعين الله نائمة عنا وأسرار الشحارير. وهذا صنم آخر من فلسطين الذبيحة يقول وآخر ديك وآخر ديك صاح قد ذبحناه لم يبقى سوى الله، يعجو كغزال أخضر تطاربه كل بلاد الصيد، سنطاربه سنصيب له الله. وهذا صنم آخر من اليمن يقول صار الله رمادا صمتا رعبا في كف الجلابين، صار الله عقلا ينبت مسابح وعمائم، لا اله الا جلال ربنا جل جلال ربنا وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه 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 وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يشركون لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلال الله عن الشبيه وعن النظير وعن الكفر وعن المثير لا زوج له ولا والد له ولا ولد له ولا ند له ولا شبيه له جل جلال الله جل جلال الله وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا جل جلال الله جل جلال الله وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل لمن يتطاولون على الملك الجليل وعلى الرب الخبير وسبحان الحليم الصبور على كل شيطان مريض كفور يا مسلمون يا موحدون قال المصطفى إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور حجابه النور حجابه النور لو كشفه سرعات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه قل هو الله أحد أحد في ذاته أحد في أسمائه أحد في صفاته أحد في أفعاله الرحمن على العرش استوى الرحمن على العرش استوى استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال استواء منزها عن الحلول والانتقال فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده بل العرش وعملته والكرسي وعظمته الكل محمول بقدرته مفهوم بجلال قبضته لا إله إلا الله نقر له بكل جلال نقر له بكل جمال نقر له بكل جمال نقر له بكل عظمة نقر له بكل عظمة ننزه الله عن النقص ننزه الله عن كلام الكافرين ننزه الله عن كلام المجرمين إن لم يحترق قلبك الآن فمتى سيحترق إن لم يحترق قلبك على الذات فمتى سيحترق إن لم تحترق قلوبنا وربنا يسب علنا فمتى ستحترق قلوبنا أن أخبروني هل ماتت القلوب ونحن لا ندري هل ماتت القلوب ونحن لا ندري هل ماتت القلوب ونحن لا ندري الله جل جلاله اسم لصاحبه كل جمال اسم لصاحبه كل جمال اسم لصاحبه كل جمال جل عن النفس وعن الشبيه وعن المثال ليس كمثله شيء فهو السميع البصير جاء حبر من احبار اليهود من احبار اليهود الحديث في صحيح مسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له يا محمد إنا نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك ثم يهزهن ويقول انا الملك، ثم يهزهن ويقول انا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه، وقرأ قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والذي يلهم القلب أن الذي يتطاول على الذات لو كان كافرا ظاهرا لهان الخطب، فهذا منهج الكفار وهذه عقيدة الفجار. لكن الذي يدمى القلب أن الذي يعلن الحرب الآن على الذات في عرف عوام المسلمين من المسلمين، إنهم رجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. نعم، محمد ومحمود وأحمد ونصر وحامد وطه رجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لا لا، من رفعوا على الأعناق، من رفعوا فوق الرؤوس، من أحيطوا بهالة من الدعاية الكاذبة لتغطي تلك الهالة كفرهم وانحرافهم، لتكفر هذه الهالة جهلهم، لتنفخ الدعاية الكاذبة في هؤلاء المجرمين، ليكونوا أمام الناس شيئا مذكورا، ليكونوا كالطبل الأشوك تسمع من بعيد وصوته من الخيرات خالي. في الوقت الذي تسن فيه الحرب على الأطهار، على العلماء وعلى الدعاء وعلى شيوخ الحق والسنة والهدى، تسن الحرب عليهم بصورة هوجاء، بصورة مسرية. إنها حرب إسقاط رموز هذه الأمة، إنها حرب إسقاط رموز هذه الأمة. لماذا؟ لماذا؟ لماذا نتحالف مع الشيطان؟ والله والله ما سب إبليس رب العزة، والله ما سب إبليس رب العزة. من قال كما قال الكبير المتعال حكاية عن إبليس الملعون الرجيم؟ ماذا قال الشيطان؟ ماذا قال؟ قال الله تعالى حكاية عنه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين. وتلقى معي قول رب العالمين حكاية عن إبليس اللعين، فقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ما سب إبليس رب العالمين؟ كلا ورب الكعبة. هؤلاء ألعن من إبليس، هؤلاء ألعن من إبليس، إبليس الذي ما سب رب العزة والجلال. هؤلاء الأبالسة الذي يتعلم اليوم منهم إبليس اللعين هم ألعن منه وأوقح منه وأخبث منه وأخطر منه. فأن يشكرون الله على لا وهم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا. طه، محمد، حامد، محمود، عبد الوهاب، أسماء من ذكرت كلامهم، أسماء رجال ينسبون إلى الأمة، إلى الإسلام، والإسلام منهم بريء. براءة الذئب من دم ليعقوب. قال المصطفى الصادق، قال المصطفى الصادق: والله إن الحلق لا يجد وإن القلب لا تفطر لعجزنا وضعفنا، بل إن شئت فقل وأنت صادق لسلبيتنا، لسلبيتنا وجبننا. يقول الصادق، والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح من حديث أبي هريرة سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. نعم. من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم. تدبر كلام الصادق، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم إليها؟ قذفوه فيها. قلت فيهم لنا يا رسول الله؟ قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. لن يتكلم بالإنجليزية أو بالفرنسية أو بالروسية، وإنما بالعربية. هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم هم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. تدبر اللفظ النبوي البليغ، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. والسؤال المر، ما السبيل؟ ما السبيل؟ وما تعودت أن أبين وأن أشخص الداء دون أن أحدد الدواء ليخرج كل مسلم بأي عمل. والنقطة الأولى لإيجاد، وهذا هو عنصرنا الثاني وبكل أسف وهي نقطة سلبية أعترف، لكن لابد من التوضيح. النقطة الأولى هي إقامة حد الردة على هؤلاء المرتدين، لكن نسأل الله أن يرزقنا بأبي بكر. فمن لهذه الردة؟ الأمة الآن في حاجة إلى الصديق وإلى عمر وإلى خالد وإلى سعد وإلى طلحة وإلى عبد الرحمن. الأمة الآن في حاجة إلى الأطهار الأبرار الذين كانوا يبذلون المهج والأرواح والدماء لنصرة عقيدة رب الأرض والسماء. فحد الردة، والله الذي لا إله غيره لو طبق على مرتد كلب واحد من هؤلاء ما رأيت مثل هذا الهراء. فأنا أدين لله بأن القوانين الوضعية العمياء كانت أخطر أسباب انتشار الردة في هذا الزمان. فالقانون الوضعي يعاقب بأشد العقوبات من وقع في الخيانة العظمى، ألا وهي خيانة الوطن. ونحن لا ننكر أن من خان الوطن يجب أن يقام عليه حد الردة، يجب أن يقام عليه حد الحرابة وحد الحرابة، ويرى فيه ولي الأمر المسلم ما يرى. لكن هذا القانون الوضعي الأعمى لا يعاقب من وقع في الخيانة الأعظم وليست العظمى، ألا وهي خيانة الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا يعاقب القانون الوضعي الأعمى من خان الله ورسوله وارتد عن الإسلام، ويخرج العلمانيون يقولون هو حر يا جدع، له أن يختار من العقائد ما يريد، كمسلم يومين وعاوز يبقى مجرم كافر يومين على راحته. ألم تزعمون، ألستم تزعمون أنه لا إكراه في الدين؟ ويحتج علينا العلمانيون بقوله تعالى لا إكراه في الدين. نعم، نحن لا ننكر آية من آيات رب العالمين ولا كلاما من كلام سيد النبيين، لكن لا إكراه في الدين بعد أن نبين حجة الله ودين الله لغير المسلمين على وجه الأرض دون أن يحول أحد بيننا وبين دعوة الناس لدين الله. فإن عرضنا الإسلام عرضا بينا واضحا على غير المسلمين واستمع منا غير المسلمين وأبوا أن يدخلوا في الإسلام، حينئذ نقول لا إكراه في الدين، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لكننا الآن أمام رجل مسلم دخل الإسلام طواعية واختيار وارتد من الإسلام أو عن الإسلام علانية، هذا يزلزل قواعد المجتمع المسلم من أركانها. وهذا إن لم تأخذ الشريعة على يده دبت الفوضى في المسلمين وتزلزلت قلوب أصحاب القلوب المريضة من المنافقين ممن لا يخلو منهم زمان ولا مكان. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب النفس بالنفس، والثيب الثاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي لفظ البخاري من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. شرع رب العالمين، كلام الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى. فأنت أمام مسلم دخل الإسلام وارتد عنه، هذا ينبغي أن يرتداه، وإلا فعلى ولي الأمر المسلم أن يقيم عليه حد الردة بعد الاستتابة بقتله وتخليص المجتمع الإسلامي من شروره الخبيثة. ماذا علي أنا؟ لا تحدثني لما لا أملك الآن، فلسنا في حاجة إلى أن تحملنا هموما فوق الهموم وألما فوق الألم. ماذا أفعل أنا؟ يجب عليك ابتداء أيها المسلم وأيتها المسلمة أمام هذه الحرب المسعورة المعلنة على الإسلام بثوابته أن تحصن نفسك بالإيمان والعلم الشرعي الصحيح. ابذل، حصن نفسك بالإيمان، فالإيمان الآلة سفينة نوح، وسط هذه الأمواج المتلاطمة إن لم تركب هذه السفينة ستغرق وستهلك. وبالعلم الشرعي ابحث عن العلماء الربانيين مهما روجوا في وسائل الإعلام وفرقوا بين العلماء الرسميين والعلماء غير الرسميين، وإلا لو كان لا ينبغي لأي أحد أن يتكلم في دين الله إلا إذا حصل على ورقة رسمية. فسنحكم الآن بأن الإمام أحمد والشافعي، وسنحكم على مالك وأبي حنيفة وابن القيم وابن تيمية، بل وعلى الصحابة بأنهم كانوا ليسوا مؤهلين للدعوة. فالدعوة إلى الله عز وجل قال الله قال رسوله بالدليل الصحيح. أنت أخذت تصريحا واضحا أن تتحرك لدين الله من شريعة رسول الله إن كنت فاهما لأدلة القرآن وأدلة النبي عليه الصلاة والسلام. لست في حاجة إلى أن يقال لك تحرك أو لا تتحرك، بل يجب عليك أن تحصن نفسك بالإيمان الصحيح وبالعلم الشرعي الصحيح. ثم في خطوة ثالثة يجب عليك أن تتحرك بعد ذلك بهذا العلم الصحيح للأمر بالمعروف بمعروف، وللنهي عن المنكر بغير منكر، وللدعوة لدين الله تبارك وتعالى. فكما تحرك أهل الكفر بكفرهم وأهل الباطل لباطلهم، وجب على أهل الحق أن يتحركوا لحقهم. أقسم بالله الذي لا إله غيره، ما انتشر الباطل وأهله إلا يوم أن تخلى عن الحق أهله. تحرك، حصن نفسك بالإيمان والعلم الشرعي وانطلق على قدر استطاعتك. أنت طبيب وأنت مهندس وأنت مسؤول وأنت موظف وأنت طالب وأنت زوجة في البيت وأنت مسلمة هنا أو هنالك، فلتتحرك على قدر استطاعتك. عبر عن غيرتك لله، عبر عن غيرتك لذات الله ولقرآن الله. مر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر مؤصل، ولا يضرنا الغضب والانفعال الى الخروج عن ضوابط الشرع. مر بالمعروف بمعروف، وانهى عن المنكر بغير منكر. من منا لا يقدر بعد هذا الهم ان يكتب 100 رسالة؟ هذه الالوف المؤلفة التي تحضر معي الآن، لو كتب كل فرد فينا 10 رسائل حتى لا أكون مبالغا أو شاقا على الأحباب، لو كتب كل فرد فينا 10 رسائل وأرسل إلى كل المسؤولين بكلمات مهذبة جميلة يعبر من خلالها وفيها عن غضبته لدينه، لعقيدته، لقرآن ربه، لذات الله جل جلاله. أرسل إلى المسؤولين، إلى رئيس الجمهورية، إلى رئيس الوزراء، إلى وزير الأوقاف، إلى شيخ الأزهر، إلى المفتي، إلى وزير الأوقاف، إلى كل المسؤولين. إن كنت مسؤولا تسمعني الآن، هذا دينك، هذا قرآنك، هذا ربك جل جلاله. فإن لم نتحرك الآن فمتى سنتحرك؟ أقول ينبغي أن يعي المسؤولون أن هذه الأمة لا زالت قلوبها تمجق بتوحيد الله. يجب أن يعلم المسؤولون أن هذه الأمة لا زالت تقدم أرواحها ودماءها فداء لدين ربها وقرآن ربها ولنبيها صلى الله عليه وسلم، وهي وراء العلماء، وراء العلماء الربانيين، ووراء الدعاة الصادقين الذين يقولون قال رب العالمين، قال سيد النبيين. عبد، هذا دورك أنت. لا عذر لك ورب الكعبة إن لم تفعل، لا عذر لك ورب الكعبة إن لم تفعل. هذا أضعف الإيمان، هذا أضعف الإيمان. أقول إن مثل هذا المشهد الذي أراه الآن، حتى ولو لم يحضر الشيخ لإلقاء الخطبة، فإن هذا المشهد دعوة، دعوة بصوت مرتفع أن الأمة تعشق الإسلام وتموت من أجل التوحيد وتبذل الوقت والمال من أجل أن تستمع إلى الدعاء وإلى العلماء. فهذا المشهد في ذاته دعوة. الذي أريد أن أقوله يجب أن يتكرر هذا المشهد كل أسبوع لي ولغيري من إخواني من العلماء والدعاة الربانيين الذين يقولون قال الله قال رسوله، لأنه لا بد من أن نجيس الآن طاقات الأمة وقدرات الأمة وإمكانيات الأمة وقوة الأمة، لا بد من أن نجيسها الآن لنري أعداءنا في الخارج والداخل أن الأمة لا زالت قلوبها تنبض بحب الإسلام وبحب التوحيد وبحب القرآن وبحب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وأخيرا أيها الخيار الكرام، مع كل هذا فأنا أقول لكم إنها زوبعة في فنجان. كل ما سمعتموه وكل الحرب المعلنة على ثوابت الإسلام شأنها عندي كشأن ذبابة حقيرة تافهة، سقطت تلك الذبابة الحقيرة على نخلة تمر عملاقة، ولما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنصرف قالت لنخلة التمر العملاقة تماسكي أيتها النخلة لأني واحدة عنك، فردت عليها نخلة التمر العملاقة وقالت انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ لا تيأس من روح الله. وهذا هو عنصرنا الأخير، وأرجو الحديث فيه إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أقول لا تيأسوا من روح الله،
أين الصليبيون الحاقدون الذين قاموا بالهجمات الصليبية والغزوات الصليبية الحاقدة على الإسلام؟ وأين التتار؟ وأين القرامطة؟ وأين المرتدون؟ وأين الإنجليز؟ وأين الفرنسيون؟ وأين؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وأنا أسأل وأقول، هل تصدقون رب العالمين؟ هذا كلام ربنا، هذا كلام ربنا. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فمهما انتفق الباطل وانتفج فإنه زاهق، ومهما انزوى الحق وضعف فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال جل وعلا: ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والطبراني من حديث تميم الداري: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، والله مصدق ربنا ونبينا مع سراسة الحرب وضراوتها، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يفرض الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. أيها المسلمون، إننا على يقين جازم مع علمنا بالواقع الجيد أن الجولة المقبلة للإسلام ولدين النبي عليه الصلاة والسلام لموعود الله ولموعود رسول الله. فلا أقول هذا من باب الرسم بالغيب، ولا من باب الأحلام الورقية للآلام التي نحملها، ولا من باب ضغط الواقع، وإن من أعظم الأدلة على أرض الواقع أن النهضة الفكرية الحديثة قد انقلبت إلى ظلام فكري دامس، وأن رواد ذيل النهضة يرقصون الآن رقصة الموت. انتبه، دليل عملي على أرض الواقع. كان رواد جيل النهضة يتصورون أن كتاباتهم ومؤلفاتهم وأقلامهم ستربي وتخرج جيلا لا يعرف الله. جاء صحفي هنا في مسجد التوحيد وأنا أخطب جمعة، فلما رأى هذا المشهد عاد وسطر ذلك في عمود ليعلن عن حقده والذي يحمله في قلبه، وهو يقول: يا خبر اسود، ده انا ظنيت ان الدهون خلصت، ظنيت ان الدهون خلصت. فاقول: مشروع النهضة في الحديث فشل فشلا ذريعا، لانهم رأوا هذه الصحوة الكريمة، رأوا شبابا في ريعان الصبا، رأوا فتيات في عمر الورود، رأوا كوكبة مباركة تعلن الحرب على مشروع نهضتهم المزور الفاشل. بل وتصدى علماء ودعاة الصحوة إلى هذا المشروع وبينوا سيفه وأسقطوا ورقة التوت ونسيج العنكبوت الذي طالما اختفى بها وفيها هؤلاء المثقفون المدعومون. فهم يرقصون الآن رقصة الموت حينما يرون صحوتكم المباركة الراجدة، حينما يرون هذه الكوكبة الكريمة والسلة العظيمة، تعود من جديد إلى الله وتقول قولة السابقين الصادقين الأولين: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حينما رأوا هذه الصحوة وهذا الشباب قد ولى ظهره لواشنطن وبنكوك ومدريد وباريس وتل أبيب، ووجه وجهه من جديد إلى القبلة التي ارتضاها الله للمصطفى صلى الله عليه وسلم، إنهم يرقصون ورب الكعبة رقصة الموت. تحصنوا أنفسكم بالإيمان والعلم الشرعي، وتحركوا للأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر، وتحركوا للدعوة إلى هذا الحق الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار. تحركوا للحق كما تحرك أهل الكفر وأهل الباطل لكفرهم وباطلهم. ونحن على أمل بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله أن الجولة المقبلة لدين الله ولشرع المصطفى رسول الله. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واصرف غضبك ومقتك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نقر لك جميعا بالعظمة والكمال والجلال، اللهم إنا نقر لك جميعا بالعظمة والكمال والجلال، فلا تؤاخذنا بما فعل السفهاء يا كبير يا متعال. اللهم انصر الإسلام والموحدين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، ومكن للتوحيد والموحدين، وانصر المجاهدين الشيشانيين والفلسطينيين والفلسطينيين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع النصر الفتن ما ظهر منها وما بطن.